الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في باب تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وما زلنا في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. تكلمنا على بعض ما يتعلق بهذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا المراد بقوله: وينوطون بها أسلحتهم. وش المراد بذلك؟ يعلقون، والإناطة التعليق. يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. فكبر النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما لله عز وجل عند سماع هذه المقولة التي لا تجوز شرعا. في ذلك التكبير عند سماع ما لا يليق، ويكون هذا على معنى التعظيم لله عز وجل. كما يشرع أيضا التسبيح لما فيه من معنى التنزيه، فيقول: سبحان الله، على معنى التنزيه لله عز وجل. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل التكبير فقال: الله أكبر، إنها السنن، هي الطرق. قلتم: والذي نفسي بيده، وهذا قسم بالله عز وجل، فإن نفوس العباد بيد الله سبحانه وتعالى، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. فقالوا مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى. والتمثيل أو التشبيه لا يلزم من ذلك أن يكون من جميع الوجوه، فالشيء يشبه الشيء ولو من بعض الوجوه. وهذا الشأن في التشبيه، أنه قد يكون من بعض الوجوه ولو من وجه واحد. وجه الشبه بين المقالتين أن أولئك الذين كانوا على عهد قريب بكفر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين طلبوا أمرا من الشرك، وهو أن يجعل لهم شجرة يعلقون عليها الأسلحة يرجون منها البركة. وبنو إسرائيل طلبوا صنما يعبدونه من دون الله عز وجل، فأولئك طلبوا شيئا من الشرك، وأولئك نظروا إلى المشركين فأرادوا أن يفعلوا كفعلهم، وهؤلاء نظروا للمشركين فأرادوا أن يفعلوا كفعلهم. والذي حصل من قوم موسى أن الله عز وجل حين أنجاهم من عدوهم وخرجوا من البحر سالمين وشاهدوا إهلاك الله عز وجل لعدوهم، مروا على قوم من المشركين عندهم أصنام متعددة يعبدونها من دون الله عز وجل، فطلبوا من نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم إلها كما لهؤلاء القوم آلهة. وجاوزنا ابن إسرائيل البحر حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطن ما كانوا يعملون. وهذا من أعجب الأسئلة، فقد شاهدوا كيف أن الله عز وجل أهلك عدوه الذي كان سبب هلاكه، أو من أعظم أسباب هلاكه الكفر بالله عز وجل والشرك بالله سبحانه وتعالى، أهلكه وأهلك قومه من المشركين. ونجى الله سبحانه وتعالى موسى ومن معه بالتوحيد، بالإيمان والتوحيد. فشاهدوا تلك الآية العظيمة ولم يطل بهم المقام حتى طلبوا أن يعبدوا غير الله عز وجل، فهذا من أعجب ما يكون. فأنكر عليهم نبيهم عليه الصلاة والسلام ووصفهم بالجهل، قال إنكم قوم تجهلون، فإن مثل هذا الكلام لا يصدر من عالم، وإنما يصدر من قوم جهال. ثم وعظهم وعظا بليغا وزجرهم عن هذا الأمر. وهكذا لما قال أولئك القوم الذين كانوا على عهد قريب بكفر اجعل لنا ذات أنواط، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن السنن من كان قبلكم. وهذا يدل على أن هذه الأمة سوف تسير بسير من مضى من الأمم. وفي حديث أبي سعيد وفي غيره قال عليه الصلاة والسلام شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود النصارى، قال ثمن متابعة إلى هذا الحد، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى في الأمور الضيقة المتعبة، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والمعنى أنهم سوف يتابعون اليهود النصارى حتى في الأمور الضيقة التي فيها ضيق وحرج وما فيها سعة. وهذا حاصل في كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل، تقليد عجيب لأعداء الله عز وجل في الأمور التي هي من المضايق ومن المخازي ومن الرذائل ومن السفاسف، كالتشبه بهم في الشعور وفي الألبسة المخرقة المقطعة الممزقة التي ما كانت تعرف إلا عن المجانين، ما يلبسها إلا من كان من هذا القبيل وصاروا يلبسونها. ما هو بعيد أنه تأتي موضة من جهة الكافرين بالثياب المتسخة، أي نعم ثياب متسخة وممزقة، وينطبق عليهم بعد ذلك وصف الجنون من كل جهة، شعور مبعثرة كبيرة مبعثرة وثياب مزقة، وش بقى من الجنون؟ بقى الاتساخ. أما العقول فهي فسدت إلا من رحم الله عز وجل. جاء بعضهم إلى هذا الحديث، حديث أبي سعيد، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فقال بعضهم هذا الحديث يدل على لبس السراويل الضيقة، المراد بجحر ضب لبس السراويل الضيقة. وحمل الحديث على هذا المعنى أو قصر الحديث على هذا المعنى ليس بسديد، الحديث أعم من هذا. أما أن يفصل على هذا المعنى وأن المراد بذلك السراويل الضيقة وأن هذا هو المراد بجحر الضب، فهذا من التكلف في تفسير الأحاديث التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن بالأمور التي سوف تحصل في آخر الزمان. الحديث أعم من هذا ولا يختص بهذه القضية. والتكلفات في تأويل الأحاديث المستقبلية مما لا ينبغي أن الشخص يتكلف في تأويلها ويصرف الأدلة إلى المصارف البعيدة والتأويلات البعيدة المستكرهة المستنكرة، هذا غير صحيح. بعض الناس لشدة انبهاره بالحضارات وما وصل إليه الناس من حيث التطورات في كثير من الصنائع أراد أن يحمل أدلة الكتاب والسنة ويتأول أدلة الكتاب والسنة على ما يشاهده من أنواع الحضارات، وأنه لا يعقل أن تلك الأمور العجيبة التي يفعلها الناس لا ذكر لها في كتاب الله عز وجل ولا ذكر لها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء بعضهم إلى الطائرات، من أين يستدل على أن الطائرات لها ذكر في كتاب الله عز وجل؟ ففكر وقدر ثم نظر في قول الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد، قال هي نعم هذه هي الطائرات النفاثة ومن شر النفاثات في العقد، وأن المراد بها الطائرات النفاثة استعاذ نعم أمر الله عز وجل العباد منذ الزمن القديم منذ أن نزلت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم يستعيذوا في ذاك الزمن من شر الطائرات النفاثة. سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بها ويأمر أصحابه أن يستعيذوا بها من شرور موجودة في الكون في أزمانهم وبعد أزمانهم، وقالوا المراد بها شر النفاثات الطائرات النفاثة. طيب في العقد وش المراد؟ القنابل العنقودية؟ فتكلفات في نعم في التأويلات، تكلفات عجيبة في تأويلات الآيات والأحاديث النبوية. بمثل هذه الأمور المضحكة. وهكذا جاء بعضهم إلى قول الله عز وجل ولا طائر يطير بجناحيه، قالوا لماذا قال الله عز وجل بجناحيه؟ الطائر ما يطير إلا بالجناح، إذن هناك طائر يطير بغير جناحيه، هي الطائرة هي الطائرة، فهناك طائر يطير بجناحيه أي يرفرف بجناحيه فيطير بجناحيه. فهذه الآية تشير على أن هناك طائر يطير بغير جناحيه، يطير بالوقود ما يطير بالجناح ما يرفرف. إذن هذه الآية تدل على الطائرات وأن الطائرة مذكورة في كتاب الله عز وجل. وجاء بعض من أقوال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قالوا هذا هو علم الذرة. الآيات واردة في شأن الأعمال، أن من عمل خيرا ولو يسيرا وجده عند رقاء ربه، ومن عمل شيئا من الشر ولو كان يسيرا وجده. ويقول هذه الآية تدل على علوم الذرة وعجائب من هذا القبيل ومن هذه التأويلات البعيدة لكتاب الله عز وجل، وهكذا التأويلة البعيدة لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم جاء إلى الأحاديث التي فيها تكلم بعض الجمادات، قال المراد بذلك الراديو وهذه الأجهزة الحديثة، وأراد أن يحمل تلك الأدلة على هذه المصنوعات الموجودة في هذه الأزمان، وهذا من صرف الأدلة عن ظاهرها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي سعيد الخدري الذي جاء في البصرة الترمذي، قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تتكلم السباع، حتى تتكلم السباع وحتى تتكلم عذبة الصوت وشراك النعل، ويتكلم فخذ الرجل بما أحدث أهله بعده. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أشياء عجيبة حقيقية، أن السباع تتكلم، وأن عذبة الصوت ما هو الراديو، عذبة الصوت يتكلم، وشراك النعل لا، نعم شراك النعل لا يدخل، نعم ما هو الراديو، السباع ما هي الراديو، كذلك الصوت عذبة الصوت ما هي الراديو، شراك النعل، فخذ الرجل ما هو الراديو، يتكلم بما أحدث أهله بعده. فكل هذا من التكلفات، تكلفات في تأويل الأحاديث النبوية وصرف الأدلة عن ظواهرها. كذلك جاء بعض من حديث عبد الله بن عمرو العاص الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، في حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قيام الساعة على شرار الخلق، وقبل ذلك أنه تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين، قال عليه الصلاة والسلام فيبقى شرار، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فقال بعضهم في خفة الطير، المراد بذلك الطائرات، في خفة الطير، أن الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الطائرات، الطائرات، وأن الناس يطيرون بالطائرات، والطائرات خفيفة كالطير، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد هذا المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه يبقى شرار الناس في خفة الطير، أي من حيث أنهم في اتجاههم إلى الشهوات وإلى المحرمات، سرعة سير إلى المحرمات وسرعة السير إلى الشهوات المحرمة وأحلام السباع، أي أن فيهم البغي والظلم والتعدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين حال الناس في الشر في ذاك الزمن، وأن فيهم سرعة الطير إلى المحرمات والشهوات المحرمة، وأحلامهم عقولهم كعقول السباع، أي فيها البغي والظلم والتعدي. ولهذا قال لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ويأتي من يقول المراد بذلك خفة الطير، أي أنهم على طائرات خاصة، كان من قبل في طائرة عامة، لآخر الزمن تأتي طائرات خاصة، الشخص الواحد يكون له طائرة في آخر الزمان يطير فيها إلى أي موضع شاء بسرعة. طيب أحلام السباع شو المعنى بذلك؟ دبابات والمدرعات، عجائب، أي نعم عجائب، مثل هذه التكلفات فيها ما فيها من صرف الأدلة عن ظاهرها، وفيها ما فيها من التكلف. ولم يكن هكذا أئمة السلف، لم يكن هكذا أئمة السلف. والواجب هو تأويل النصوص، التأويل الصحيح الذي سار عليه أهل العلم، وإجراء النصوص على ظواهرها، وأن لا تصرف النصوص إلى مثل هذه التأويلات البعيدة المضحكة. إذا يسمع الشخص ويقول هل معقول أن هناك من يتكلم بهذا الكلام، مثل هذه التأويلات البعيدة الغريبة. فعلى كل نعم، نصوص الكتاب والسنة ينبغي أن تعظم ولا تحرف ولا تصرف عن ظواهرها، ولا يتكلف في تأويلها بمثل هذه التأويلات البعيدة الغريبة. إلى هنا والحمد لله.